النصر ميسرة لا تجد عنه، فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. لا يتطيرون ولا يكترون ولا يسترقون، أي لا يطلبون الكي ولا الرقية من أحد. انظر إلى عظيم التوكل، فإن الأمر ليس بالأمر الهين، لا يطلبون الكي والرقية من أحد، ولا مانع إن تقدم أحد لرقيتهم أن يقبلوا منه، لكنهم لا يطلبون من أحد، لن ينزلوا حوائجهم في باب أحد أو عند باب أحد من الخلق، لم ينزلوا حوائجهم إلا على باب الحق سبحانه وتعالى، فقلوبهم متعلقة بالله الذي حملهم على هذا كله، تمام توكلهم على الله وكمال تفويضهم إلى الله وعظيم اعتقادهم أن الضر والنفع بيد الله وأن الأمور كلها بيد الله. شعار أحدهم: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. والتوكل الحقيقي أيها الأحبة الكرام، وعلى ربهم يتوكلون، التوكل الحقيقي هو صدق اعتماد القلب على الله، هو صدق اعتماد القلب على الله. التوكل هو جماع الإيمان، التوكل هو نهاية تحقيق التوحيد. تذكروا هذه الكلمات: التوكل هو جماع الإيمان، التوكل هو نهاية تحقيق التوحيد. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل ولا يقدح فيه، وهذا فهم مغلوب لمن ظن أن الدخول ومباشرة الأسباب قدح في التوكل، ففهمه فهم مغلوب. فالأخذ بالأسباب والدخول في الأسباب لا يقدح في التوكل ولا يؤثر فيه. قال الشاطبي: إن الدخول في الأسباب أمر واجب شرعا. قال ابن القيم: لا يتم التوحيد، لا يتم التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، والأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل. قال جمهور السلف: يحصل التوكل إذا وثق العبد بربه وعلم أن الأمور كلها بيديه، ثم أخذ بالسنة فباشر الأسباب مع اعتقاده أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. إذن يا إخوة، التوكل الحقيقي يا طلاب العلم أن تذاكر وأن تجتهد وأن تسهر الليل وأن تخلص العمل وأن تعتمد بقلبك على توفيق الله سبحانه. التوكل الحقيقي في مواجهة اليهود الخبثاء المجرمين الذين يسومون الأمة الآن سوء العذاب، هو أن تأخذ الأمة بالأسباب فتعد القوة على قدر استطاعتها، وأن تتعلق بالله سبحانه، ولتعلم الأمة يقينا بعد ذلك أن النصر من عند الله. التوكل الحقيقي هو أن لا تبرك الأمة العراق ليبتر من جسدها، وليتحكم شرطي العالم الواقع أمريكا الآن في بلاد المسلمين كيفما تشاء. التوكل الحقيقي هو أن تقف الأمة كلها على قلب رجل واحد لتقول بأن العراق، بأن بغداد، بأن عاصمة الخلافة لسنوات مضت إنما هو عضو لا ينفصم عن جسد الأمة، ومحال أن يعيش الإنسان بدون عضو حقيقي في جسده، لقول النبي: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. التوكل الحقيقي هو أن نأخذ بالأسباب وأن نعتمد على مسبب الأسباب وأن نكون على يقين بأن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع إلا بأمر الله جل وعلا. هذا التوكل أمر الله به، بل أمر به سيد المتوكلين محمدا، فقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، والله الذي لا إله غيره. لو عرفت الأمة حقيقة التوكل وتعبدت بالتوكل إلى الله لرفع الله شأنها ولأعزها ولمكن لها في الأرض، ولكن الأمة الآن قد تحولت إلى مجموعة دراويش بالبركة، خليها على الله. هذا كلام جميل، لكن لا معنى له البتة دون مباشرة الأسباب ودون الأخذ بالأسباب. هذا سيد المتوكلين محمد في يوم الهجرة يستأجر مشركا ليدله على الطريق، وهو سيد المتوكلين. لماذا لم يقل النبي معي ربي تدلني على الطريق؟ يأخذ النبي بالأسباب، يستأجر مشركا ليدله على الطريق، ويحمل الراحلة ويحمل الزاد، بل وفي يوم أحد يحارب النبي ويظاهر بين جرعين، يظاهر النبي بين جرعين، وكان يدخر لقومه ولأهله القوت في بيته وهو سيد المتوكلين. هذا هو التوكل الحقيقي، أن نأخذ بالأسباب، أن نبذر الحب في الأرض، وأن نتعهد الزرع بالريح والحرث والتنقية، وأن تتعلق قلوبنا بعد ذلك بالله لا بالأسباب، لأن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. هذا التوكل أمر الله به نبيه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. وأثنى على أنبيائه ورسله الذين قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأثنى على أصحاب النبي الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وأثنى على أوليائه الذين قالوا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. التوكل على الله شعار الأنبياء وعمل الأنبياء. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر إلى ثمرة التوكل، ماذا كان، ما هي النتيجة للمتوكلين، ما هي ثمرة التوكل؟ قال إبراهيم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت الثمرة أن الملك سبحانه وتعالى أمر النار فقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قيدوه فلم تحرق النار من إبراهيم إلا قيوده، وجلس إبراهيم في النار معافى. وفي رواية ضعيفة أن جبريل لما نزل إليه في النار قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وإن كان في الله فعلمه بحالي غني عن سؤال. هذه رواية ضعيفة. أما الرواية الصحيحة أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنجاه الله من النار، وقالها سيد الرجال محمد في غزوة أحد. الجروح مسخنة والدماء تنزف، والأصحاب رضوان الله عليهم قد تعرضوا لمحنة قاسية. وفي اليوم التالي أمرهم النبي بالخروج، فخرجوا فهددوا من أبي سفيان وجيشه: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قالوا: لا، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فما هي الثمرة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. التوكل نتعلمه من رسول الله كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال جابر: كنا في غزوة ذات الرقاع وكنا إذا رأينا شجرة ظليلة تركناها للنبي لينام النبي تحتها. يقول: فأتينا على شجرة ظليلة فتركناها لرسول الله فنام النبي تحتها وقد علق سيفه على غصن من أغصانها، فجاء رجل مشرك فرأى النبي نائما ورأى السيف معلقا ففرح فاخترط السيف ياخذ السيف وأراد أن يهوي بالسيف على الحبيب المصطفى، فالتفت إليه النبي وهو نائم على ظهره فقال المشرك لرسول الله: أما تخافني؟ أنت مش خايف مني؟ قال: لا. قال المصطفى: لا. فقال المشرك: فمن يمنعك مني الآن يا محمد؟ قال المصطفى: الله. فسقط السيف من يده فأخذ النبي السيف بيده وقال للمشرك: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ يا محمد. قال المصطفى: لا، حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال المشرك: لا، وأنا أقول لكم والله ما تجرأ المشرك على قولة لا والسيف في يد رسول الله إلا علمه اليقيني بأخلاق الحبيب المصطفى. قال: لا، إلا أني أعاهدك ألا أقاتلك أو أن أكون في قوم يقاتلونك. فخلى النبي سبيله فانصرف الرجل إلى قومه ليقول: يا قوم، لقد جئتكم من عند خير الناس، أي من عند محمد بن عبد الله. توكل على الله سبحانه وتعالى. ومن أجل وأسمى مقامات التوكل ما كان من أمر هاجر عليها السلام. واسمحوا لي أن أقول: هاجر خرجت من مصر، أم إسماعيل خرجت من مصر. اسمحوا لي أن أقول: إن التوكل كله ما خرج إلا من مصر. وأسأل الله أن يرد التوكل الحقيقي مرة أخرى إلى مصر، وأن يحفظ مصر، وأن يجعلها واحة أمن وأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هاجر عليها السلام كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس لما أخذها إبراهيم بولدها إسماعيل وذهب عند دوحة فوق زمزم، لم يبن البيت بعد، صحراء مقترة، وكل من سافر إلى الحج والعمرة يعرف طبيعة هذه الأرض، صحراء جرداء، رمال ملتهبة تنعكس أشعة الشمس عليها فتكاد الأشعة المنعكسة أن تخطف الأبصار، صحراء مقترة، وإبراهيم يضع هاجر ورضيعها ويضع عندهما شرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء وينطر. فتنظر هاجر لا ترى إنسا بل ولا أنسا، لا ترى إنسيا بل ولا جنيا، لا ترى شيئا على الإطلاق، لا ترى بيتا، لا ترى شيئا. لك أن تتصور هذا المشهد الذي يكاد والله يخلع القلب. لو رأيت نفسك في صحراء لا ترى فيها شيئا ولا تعرف فيها طريقا ولا إنسا ولا أنسا ولا تملك ماء ولا طعاما ولا إبراهيم بالانصراف. فتعلقت به هاجر عليه السلام، قالت: يا إبراهيم، إلى من تتركنا في هذا المكان الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ وسكت إبراهيم فتعلقت به فأشار برأسه إلى السماء فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. خلاص، ما دام الملك هو الذي أمر فانصرف، الله يسمع الله يرى، هو يسمعنا ويرانا، إذا لا يضيعنا. فانصرف إبراهيم عليه السلام وجلست هاجر، نفد الطعام، نفد الشراب، ولكنها تحمل في قلبها توكلا على الله جل وعلا لا تقوى الجبال على حمله، بل والله يعجز عن حمله الرجال. له اليقين، إنه التوكل، إنه صدق الثقة بالله، إنه صدق اللجء إلى الله، جل جلاله. فأتاها جبريل فقال: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. فقال جبريل: إلى من وكلكما؟ إلى من ترككما في هذا المكان؟ فقالت: هاجر إلى الله. فقال جبريل: وكلكما إلى كاف. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أموره هداه. قال جل في علاه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن أسمى المواقف، من أسمى مواقف التوكل على الله، موقف أم موسى، مواقف نساء يعلمنا الرجال. أم موسى، هل تظنون يا إخوة أن أما تخشى على ولدها فتلقيه في البحر؟ الأم إن خافت على ولدها ألصقته بصدرها وأرضعته وعطفت عليه من حنانها وشفقتها ورحمتها ما تعلمون. ولكن أم موسى يأمرها الله إن خافت عليه أن تلقيه في اليم: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فرعون اللعين يذبح الأطفال ويستحيي النساء ويقتل الرجال، بل ورفع الطوارئ إلى الدرجة القصوى، فإنه يبحث عن غلام من بني إسرائيل ينشأ فيهم يكون هلاك فرعون على يديه، فيبحث عن كل طفل ذكر ليقتله في التو واللحظة. كم من الآلاف قتلهم فرعون من الرجال بل ومن الأطفال، ولكن الملك جل جلاله قد قال سبحانه وتعالى وأذن وأمر بأن موسى لن يترعرع ولن يتربى إلا في حجر فرعون وفي قصره، في قصره ليس بعيدا عنه. تعلموا هذا الدرس لتعلموا أن الملك كله بيد الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، الأمور كلها بيد الله. الأمة الآن تضع الخطط السنوية والخمسية، ولا تضع ضمن خطة واحدة أبدا عظمة وقوة رب البرية. أمة غافلة عن عظمة الله وجلاله، أمة لا تعرف قدر الله إلا من رحم ربك من أفراد. الله سبحانه وتعالى يأذن ويقدر أن لا يربي موسى إلا فرعون. يا سبحان الله، تضع أم موسى موسى في التابوت، ويتهادى التابوت تحت عين الله وتحت سمع الله إلى أن يصل إلى قصر فرعون، وبستار رقيق جدا يحمي الله نبيه موسى، لا بالجنود ولا بالطائرات ولا بالدبابات، بل بستار رقيق جدا قد لا يتصوره البعض، ألا وهو أن الله قد ألقى على موسى، قد ألقى في قلب امرأة فرعون حب موسى، فتشبثت به وقالت: قرة عين لي ولك. فأذعن فرعون لامرأته وهو الذي يذبح كل طفل، ولكن الله قد ألقى المحبة لموسى في قلب امرأته لتتولى هي وفرعون تربية هذا الطفل الكريم المبارك. بل ولا والله لم يقف الفضل عند هذا الحد كثمرة من ثمرات التوكل لأم موسى، بل أذن الله ألا يقبل موسى ثدي امرأة أبدا، لأن الله قد وعد أم موسى لثقتها في ربها ولعظيم توكلها عليه أن يردها إليه، فأبى موسى أن يلتقم ثدي
امرأة اخرى الى ان جاءت امه عليها السلام فالتقم موسى ثديها كانت ترضعه قبل ايام على خوف من فرعون وملئه وهي الان ترضعه في قصر فرعون بامره. تدبر. ترضعه الان في قصر فرعون بامره بامر فرعون. ان رادوه اليك وجعلوه من المرسلين والهدية إن جاءت من الملك تأتي مضمخة بطيبه وفضله وجلاله. فلم يرد ربنا موسى إلى أمه بل شرفه بالنبوة. إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. أيها الأحبة، موقفا يحتاج منا وقفات لنعلم ولنتذوق حلاوة التوكل على رب الأرض والسماوات. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بالتوكل عليه والثقة فيه، إنه ولي ذلك مولاه. وأواصل في عجالة سريعة السير في بستان المتوكلين بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، لو تجولنا في بستان المتوكلين ربما قضينا العمر كله وما استطعنا أن نقف أمام كل زهراته ووروده ورياحينه لنستنشق عبيرها ولنستمتع بأريجها وعطرها. فإن هؤلاء الأطهار هم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. فلقد أنجبت الأمة الميمونة المرحومة أمة الحبيب المصطفى محمد، أنجبت على طول تاريخها رجالا من المتوكلين. أقول لو وقفنا أمام سيرهم العمر كله لانقضت الأعمار وانقضت الآجال وما انتهينا من التطوات والتجوات في هذا البستان العظيم. فهذا هو صاحب ذروة سنام الصديقية في هذه الأمة، إنه أبو بكر. اسمع ماذا يقول ابن القيم، يقول هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة، ثم تركه هنالك وعلى على أفنان شجرة الصدق، ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. أبو بكر الذي أمر النبي أصحابه بالإنفاق، فجاء الصديق بكل ماله. هذا أمر عظيم، من منا يقدر عليه الآن؟ بل من منا يقدر الآن على ربعه؟ بل من منا الآن يقدر على أن يتخلص من جزء كبير من ماله لله؟ عمر رضوان الله عليه، قدره توكله جاء بنصف ماله، لكن الصديق جاء بكل ماله. فقال له المصطفى: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. توكل ورب الكعبة لا يستطيع بليغ أن يجسده لحضراتكم الآن. وهذا عمر كما روى ابن أبي الدنيا بسند صحيح يرى أناسا من اليمن فيقول: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون.
قال بل أنتم المتكلون، إن المتوكل من ألقى الحبة وتوكل على الله. أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن أزيد على الساعة ففيها الكفاية، وأسأل الله أن ينفعني وأن ينفعكم بها وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. اللهم ارزقنا التوكل عليك، اللهم ارزقنا التوكل عليك، اللهم ارزقنا الثقة فيك، اللهم ارزقنا الثقة فيك، اللهم ارزقنا الثقة فيك. اللهم اصرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق وفي أفغانستان وفي السودان وفي فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا معنا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اصر نساءنا، اللهم اصر نساءنا، واحفظ بناتنا، واصلح شبابنا، واهد اولادنا، واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم رب اولادنا في ظلال القرآن، اللهم رب اولادنا في ظلال القرآن، اللهم رب اولادنا في ظلال القرآن. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. احبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واقم الصلاة.